قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على ثلاثة
باب اللقطة. ايش عندكم في النسخة الأخرى؟ واللقيط. هذه ليست في نسخة المصنف، ولا تلميذه ولا ولده. نعم، باب اللقطة. نعم،
باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع، واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة، وألحق به في كلامه أحكام اللقيط، فهو مذكور على وجه التبع. ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل أحكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب اللقطة، ومنهم من يفرد الواحدة منهما بباب، فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال أو مختص، مال أو مختص ضل عن ربه، غير حيوان، هي مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن تلك اللقطة تكون مالا أو تكون مختصا به، أو تكون مختصا به. والمختص هو ما لا يعد مالا، كجلد ميتة. وثانيها أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه، أي ضاع من صاحبه، أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه. وثالثها أنه لا يكون حيوانا، فاللقطة تختص بالمال أو المختص، ولا يدخل في حقيقتها الضوال من الحيوان. وتذكر فيها أحكامها على وجه التبع. فاللقطة شيء والضال شيء آخر، فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال أو مختص، والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك، فإنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا، وأشار المصنف إلى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والألباب، فقال من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان أحكام اللقطة وما ألحق بها بقوله وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته، إلى قوله ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة وما ألحق، انتهى كلامه، فاللقطة وما ألحق بها من الضوال ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، انتهى كلامه، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، فلا يطلبونه عند فقده، فلا يطلبونه عند فقده لهوانه عليهم، لهوانه عليهم كرغيف أو سوط، ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة، فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات، فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وهي المذكورة في قول المصنف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة. وذكر منها المصنف الإبل، وقال فلا تملك بالالتقاط مطلقا، أي على أي حال فلا تكون ملكا لملتقطها ولا يجوز له التقاطها، ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكر هذا النوع لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، لا يحل له التقاطها، لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، انتهى كلامه. والثالث ما عظمت قيمته، ما عظمت قيمته أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع، أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع، وأشار المصنف إلى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرنا بأن تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا، أو أن يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج وأشباههما. وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، والآخر التملك بعد التعريف سنة كاملة، التملك بعد التعريف سنة كاملة. فأما الحكم الأول وهو جواز الالتقاط فله شرطان عند الحنابلة، فله شرطان عند الحنابلة، الأول أن يأمن نفسه عليه، أن يأمن نفسه عليه بألا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، بألا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، فيكون أمينا في حفظه، فيكون أمينا في حفظه. والثاني أن يقوى على تعريفه، أن يقوى على تعريفه بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة، بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة. وأما الحكم الآخر وهو التملك فشرطه أن يعرفه سنة كاملة، فشرطه أن يعرفه سنة كاملة. والتعريف هو النداء عليه، والتعريف هو النداء عليه في مجامع الناس، هو النداء عليه في مجامع الناس كالأسواق، كالأسواق فينادي عليه، ويكون أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فإذا وجده هذا اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه، ثم يعرفه في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، حتى يتم 7 أيام ينادي به كل يوم. فإذا تم الأسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف، كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر، فإنه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر. وإن كان في تلك النواحي سوق كل أسبوع فإنه يعرف به في كل أسبوع. فإذا عرفه سنة كاملة فإنه يملكه، ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور، ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. الأول وعاء اللقطة، وعاء اللقطة أي ظرفها الذي جعلت فيه، أي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه، من كيس ونحوه. والثاني الوكاء، والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك، وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك. والثالث قدر اللقطة، قدر اللقطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، بكيل أو وزن أو ذرع أو عد. ورابعها جنس اللقطة، جنس اللقطة أي ما تكون منه، أي ما تكون منه. والخامس صفتها، صفتها أي ما تتميز به عن أفراد جنسها، أي ما تتميز به عن أفراد جنسها. فإذا عرف هذه الأمور 5 بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه، وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. انتهى كلامه، أي إذا مضت تلك السنة ثم جاء مدعيها وادعى أنها ملكه ووصفها، فإنه وصفها وصفا يطابق الحال التي وجدها عليه، فإنه يدفعها إليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو أصل هذا الباب، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، حتى قال: حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ففي الحديث المذكور من بيان أنواع اللقطة والأحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة بأحكام اللقيط فقال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل دون إلى سن التمييز، نبذ أو ضل إلى سن التمييز. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه طفل، وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى، وثانيها أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إذا كان مملوكا، وثالثها أنه يكون منبوذا أي مطروحا، ملقى في شارع أو مسجد أو غيرهما، أو ضالا أي ضائعا تائها، إلى سن التمييز، فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز، فلو وجد تائه بالغ فإنه لا يكون لقيطا، على الصحيح من على ولو كان إلى قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف أن التقاط اللقيط أي أخذه والقيام به أي الاعتناء به فرض كفاية، أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ثم أشار إلى من تجب عليه نفقته بقوله: فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين أحدهما أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال، فيدفع إلى القائم عليه نفقته، من بيت المال. والثاني أنه إذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال، لخلوه أو ضياعه يعني فساده، فإنه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين، فإذا وجد في حارة والتقطه واحد من أهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين، إما لخلوه أو لتعطله، فإن أهل تلك الحارة يجب عليهم أن ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. وهي على ثلاثة
باب اللقطة، ايش عندكم في النسخة الأخرى؟ واللقيط. هذه ليست في نسخة المصنف: ولا تلميذه ولا ولده. نعم، باب اللقطة. نعم.
باب اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع، واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة، وألحق به في كلامه أحكام اللقيط، فهو مذكور على وجه التبع. ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل أحكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب اللقطة، ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال أو مختص، مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان هي مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أن تلك اللقطة تكون مالا أو تكون مختصا به والمختص وما لا يعد مالا، هو ما لا يعد مالا كجلد ميتة. وثانيها أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه، أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه. وثالثها أنه لا يكون حيوانا، فاللقطة تختص بالمال أو المختص ولا يدخل في حقيقتها الضوال من الحيوان وتذكر فيها أحكامها على وجه التبع، فاللقطة شيء والضال شيء آخر، فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال أو مختص، والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك فإنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا وأشار المصنف إلى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والألباب، فقال من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان أحكام اللقطة وما ألحق بها بقوله وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته إلى قوله ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة وما ألحق، انتهى كلامه، فاللقطة وما ألحق بها من الضوال ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، انتهى كلامه، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، فلا يطلبونه عند فقده، فلا يطلبونه عند فقده لهوانه عليهم، لهوانه عليهم كرغيف أو سوط، ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة، فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات، فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وهي المذكورة في قول المصنف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغير، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة. وذكر منها المصنف الإبل، وقال فلا تملك بالالتقاط مطلقا، أي على أي حال فلا تكون ملكا لملتقطها ولا يجوز له التقاطها، ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكر هذا النوع لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، لا يحل له التقاطها، لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، انتهى كلامه. والثالث ما عظمت قيمته، ما عظمت قيمته أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع، أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرنا بأن تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا، أو أن يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج وأشباههما. وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، والآخر التملك بعد التعريف سنة كاملة، التملك بعد التعريف سنة كاملة. فأما الحكم الأول وهو جواز الالتقاط فله شرطان عند الحنابلة، فله شرطان عند الحنابلة. الأول أن يأمن نفسه عليه، أن يأمن نفسه عليه بألا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، بألا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، فيكون أمينا في حفظه، فيكون أمينا في حفظه. والثاني أن يقوى على تعريفه، أن يقوى على تعريفه بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة، بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة. وأما الحكم الآخر وهو التملك فشرطه أن يعرفه سنة كاملة، فشرطه أن يعرفه سنة كاملة. والتعريف هو النداء عليه، والتعريف هو النداء عليه في مجامع الناس، هو النداء عليه في مجامع الناس كالأسواق، كالأسواق فينادي عليه، ويكون أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فإذا وجده هذا اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه، ثم يعرفه في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، حتى يتم 7 أيام ينادي به كل يوم. فإذا تم الأسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف، كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر، فإنه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر. وإن كان في تلك النواحي سوق كل أسبوع فإنه يعرف به في كل أسبوع. فإذا عرفه 1 سنة كاملة فإنه يملكه، ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. الأول وعاء اللقطة، أي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه. والثاني الوكاء، وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك، والثالث قدر اللقطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، ورابعها جنس اللقطة، أي ما تكون منه. والخامس صفتها، أي ما تتميز به عن أفراد جنسها. فإذا عرف هذه الأمور 5 بعد تعريفها 1 سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. انتهى كلامه، أي إذا مضت تلك 1 سنة ثم جاء مدعيها وادعى أنها ملكه ووصفها وصفا يطابق الحال التي وجد عليه فإنه يدفعها إليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو أصل هذا الباب، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 1 سنة، حتى يلقاها ربها، متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان أنواع اللقطة والأحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة بأحكام اللقيط فقال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ أو ضل، نبذ أو ضل دون إلى سن التمييز، نبذ أو ضل إلى سن التمييز، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى، أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى. وثانيها أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إذا كان مملوكا، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إن كان مملوكا. وثالثها أنه يكون منبوذا أي مطروحا، أنه يكون منبوذا أي مطروحا ملقى في شارع أو مسجد أو غيرهما، أو ضالا أي ضائعا تائها، أو ضالا أي ضائعا تائها إلى سن التمييز، إلى سن التمييز، فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز، فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز. فلو وجد تائه بالغ فإنه لا يكون لقيطا، فإنه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان إلى قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف أن التقاط اللقيط أي أخذه والقيام به أي الاعتناء به فرض كفاية، أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ثم أشار إلى من تجب عليه نفقته بقوله فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم، فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين، ففي المسألة المذكورة بيان حكمين، أحدهما أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال، أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال فيدفع إلى القائم عليه نفقته، فيدفع إلى القائم عليه نفقته من بيت المال. والثاني أنه إذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال، أنه إذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال لخلوه أو ضياعه يعني فساده، فإنه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين، فإنه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين. فإذا وجد في حارة، فإذا وجد في حارة والتقطه واحد من أهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين، إما لخلوه أو لتعطله، إما لخلوه أو لتعطله، فإن أهل تلك الحارة يجب عليهم أن ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه.